مشاهدينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الدرس الثاني عشر من سلسلة دروس شرح ألفية ابن مالك في علم النحو والصرف، وما زلنا في باب النكرة والمعرفة. أرحب بضيفنا الدكتور محمد نور الدين المنجد، عضو هيئة التدريس في جامعة السلطان قابوس، حياكم الله دكتور.
حياك الله.
أهلا بكم. وصلنا مشاهدينا إلى البيت 61، ولكن قبل أن نشرع بهذا البيت أتوقف عند البيت الذي قبله والذي ذكرناه دكتور في الحلقة الماضية، هو البيت 60 الذي يقول فيه الناظم كما هو أمامنا على الشاشة، يقول: ومن ضمير الرفع ما يستتر، كفعل أوافق نرتبط إذ تشكر. هذا الدكتور، هذا البيت يعني نحن لم نقف عنده كما ينبغي، أسرعنا في شرحه بسبب انتهاء وقت الحلقة. بالتفصيل هنا يتحدث عن الضمائر التي تستتر وجوبا.
نعم.
مع هذه الأفعال، لو نفصل في هذه الأفعال الأربعة، والسؤال الذي أسأله: متى يستتر الضمير وجوبا؟
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. يقول ابن مالك في هذا البيت: ومن ضمير الرفع ما يستتر، أي الاستتار الواجب، فلا يظهر الفاعل، وهو الذي أشرنا إليه أنه مستتر وجوبا في الحلقة الماضية، وأتى الآن بالأمثلة كإفعل، وافق، نرتبط، إذ تشكر. في عندنا أربعة أفعال أو أربعة حالات يجب فيها استتار الفاعل.
يجب
استتار الفاعل.
نعم.
أولها افعل. افعل فعل أمر للمخاطب المذكر.
نعم.
افعل أنت، فهنا نقول فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، مستتر وجوبا. إذن في الأمر المفرد المخاطب المذكر، هذه الحالة الأولى.
نعم.
الحالة الثانية وافق، الفعل المضارع المبدوء بالهمزة، أي المتكلم أنا. أنا وافق، فوافق في حالة المفرد المتكلم في الفعل المضارع تكون أيضا، يكون الفعل أيضا أو الفاعل يكون مستترا وجوبا. فنقول وافق فعل مضارع والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنا.
نعم.
والثالث نرتبط، أي نحن. فالفاعل هنا مستتر وجوبا تقديره نحن، فالفعل المبدوء بالنون، هذه نون الجماعة.
نعم.
أو نون المفرد المعظم نفسه.
نعم.
كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكرى، فنزلنا هذه النون هي للمفرد المعظم نفسه، أو إذا كان الفعل يقتضي جماعة.
نعم.
إذن المفرد المخاطب المذكر، المتكلم المفرد المذكر، المتكلم جماعة كان أو كانوا أو مفردا معظما نفسه.
نعم.
وتشكر أنت. إذا كان مخاطبا مذكرا أنت، فقلت تشكر فعل مضارع والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت. فهذه الأحوال الأربعة يكون الفاعل فيها مستتر وجوبا، فهنا الضمير ضمير الرفع، ومن ضمير الرفع، فهذه ضمائر تكون في محل رفع.
نعم.
وتكون مستترة وجوبا. فهذا الذي أراد أن يشير إليه ابن مالك في هذا البيت، ومن ضمير الرفع ما يستتر.
طيب دكتور، هناك إشكال في هذا الأمر. إذا قال القائل: وافق أنا على كذا كذا كذا، وافق أنا.
نعم.
قد يقول قائل: ها هو ذا الضمير برز وليس مستترا، وافق أنا.
أحسن.
وأنت قلت الضمير ينبغي أن يستتر، يستتر وجوبا في هذا الموضوع.
نعم. أنا أرد عليك السؤال بسؤال.
نعم.
إذا قلت أوافق ولم أقول أنا، فمن الفاعل؟
مستتر، عندئذ مستتر وجوبا،
وجوبا تقديره أنا. فلما قلت أنا، ماذا يمكن أن يفهم من كلمة أنا؟
أليس هو الفاعل؟
لا، هذا توكيد للفاعل. الفاعل مستتر،
ما زال الضمير مستترا وجوبا،
وذكرك إياه، وذكرك إياه مرة ثانية لا يسمى فاعل ثاني، وإنما هو توكيد للفاعل المقدر وجوبا. لأننا لو حذفنا كلمة أنا يبقى عندي فاعل موجود، لأن الفعل بلا فاعل ما تسمى جملة ولا يسمى كلاما.
نعم.
فإذا الفاعل موجود سواء قلت أنا أو لم تقل. فإن قلت أنا فأنت تؤكد الفاعل الموجود.
المستتر
وجوبا. المستتر وجوبا
كذلك نغتبط نحن
وكذلك أوافق وكذلك نغتبط أنت. وكذلك تشكر. فذكر الضمير بعدها هو على سبيل التوكيد
هو توكيد للضمير المستتر وجوبا
للضمير
المستتر. نعم. طيب دكتور هنا إذن لدينا فعل الأمر للواحد المخاطب مثل افعل.
نعم.
والفعل المضارع الذي في أوله همزة مثل أوافق.
نعم.
والفعل الفعل المضارع الذي في أوله نون.
نعم.
مثل نغتبط أو غيره ذلك. والفعل المضارع الذي في أوله تاء لخطاب الواحد.
نعم.
طيب الذي في أوله تاء لخطاب الواحد لماذا قال هنا لخطاب الواحد؟
طيب تعال نجعلها الاثنين. ماذا
يعني
تقول؟
إذا قلنا هنا تشكر، إذا قلت تشكراني أنتما
أين الفاعل الآن؟
آه هنا الفاعل برز الألف.
أنتما تشكرا، فالألف هنا
هي الفاعل. إذا هنا ليس مستتر.
لما كان مفردا كان الفاعل مستترا، فلما ثني صارت الألف ألف الاثنين هي الفاعل.
نعم.
فصار بارزا. فهنا يبرز الفاعل إذا ثني أو جمع أو كان مخاطب أنثى.
تشكرين
أنت تشكرين أنتم. نعم. تشكرون وأنتما تشكران. فإذا يعني ثني أو جمع أو خوطب به المؤنث يبرز. نعم.
طيب الآن ننتقل إلى البيت 61 يقول فيه الناظر كما هو أمامكم على الشاشة: وذو ارتفاع وانفصال أنا هو وأنت والفروع لا تشتبه.
نعم.
نعم.
حدثنا في الحالة الأولى عن الضمائر المستترة والآن يحدثنا عن الضمائر المنفصلة.
نعم.
يقول وذو ارتفاع وانفصال، يعني ضمير منفصل
ولكن ضمير رفع.
نعم. التي تحدثنا عنها قبل قليل رفع لكنها مستترة.
نعم.
الآن رفع لكنها مذكورة ومنفصلة.
منفصلة.
نعم. منفصلة. يقول وذو ارتفاع وانفصال أنا هو أنت.
نعم.
أنا طبعا يقول والفروع لا تشتبه. ما هي الفروع؟
الفروع من أنا، أنا،
من أنا،
نحن،
أنا ونحن.
نعم.
المتكلم الواحد والمتكلم الجماعة أو المعظم نفسه.
نعم.
أنا ونحن.
نعم.
وأنت للمخاطب.
وأنتما وأنتن.
أنت وأنت وأنتي وأنتما وأنتم وأنتن.
نعم.
هذه فروع أنت. وهو للغائب، فروعها هو
هي هما
هما
للهم
للمذكر وهما للمؤنث وهم للمذكر وهن للمؤنث.
نعم.
هذه أنا هو أنت وفروعها. هذه كلها ضمير رفع منفصل.
هذه لا تأتي إلا في محل رفع.
هذه لا تأتي إلا في محل رفع. فتعرض في مواقع الرفع.
نعم. طيب يعني قد تكون مبتدأ مثلا.
نعم. تكون مبتدأ مثل أنت طالب علم.
نعم.
أنت ضمير رفع منفصل مبني على الفتح.
نعم.
أنت في محل رفع مبتدأ.
نعم. نعم.
وطالب خبر.
طيب البيت الذي يلي في البيت 62 يقول فيه الناظم: وذو انتصاب في انفصال جعل إياي والتفريع ليس مشكلة.
الآن ينتقل بنا ابن مالك إلى ضمائر النصب المنفصلة.
نعم.
وتحدثنا عن ضمائر الرفع المستترة والمنفصلة، والآن يحدثنا عن نوع آخر من
المنفصلة ولكن في محل النصب.
في محل النصب.
نعم.
في محل النصب. يقول جعل إياي وفروعها والتفريع ليس مشكلة. التفريع لا إشكال فيه، وهو كما فرع
وإياكم وإياكم.
نعم.
وإياكنا
كما فرع في أنا وهو وأنت. الآن في تفريع على نفس النمط لكن في الأفعال أو الضمائر المنصوبة أو في محل نصب. إياي وإيانا.
نعم.
هذه هي المتكلم والجماعة.
نعم.
وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكنا للمخاطب.
نعم.
إياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن للغائب.
نعم.
فهذه التفريعات. في المرة الأولى قال الفروع لا تشتبه، والآن ويقول التفريع ليس مشكلة. فهذه التفريع هي تنوع المخاطب أو الغائب أو المتكلم.
هذه لا تأتي إلا في محل نصب.
هذه لا تأتي إلا في محل نصب.
إذا أردنا أن نعرب مثلا إياك نعبد وإياك نستعين.
أحسنت. إياك نعبد نقول هذه ضمير منفصل في مبني في محل نصب مفعول به مقدم. الأصل نعبدك، لكن لما أراد أن يقدم، وسيأتي الحديث عنها بعد قليل، لما أراد أن يقدم المفعول به للحصر
لم يجوز أن يؤتى بمفعول به ضمير متصل، لا بد أن يكون
منفصلا. وهنا في لفتة طيبة في معنى الآية الكريمة، أنه لما لم يقل نعبدك، لأن لو قال نعبدك هذه فيها عبادة لله تعالى لكنها لا تنفي الشرك، فمن يعبد الله يمكن أن يعبد معه أصناما، وهكذا كان المشركون في مكة كانوا يعبدون الله ويعبدون معه آلهة أخرى. فالكلمة الجديدة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ليس أن يقول نعبدك، بل يقول إياك نعبد، يعني لا نعبد أحدا معك. فلما قدم المفعول به أفاد الحصر، فإياك نعبد، فقدم المفعول به فإياك في محل نصب مفعول به، فمفعول به مقدم، فهنا وجب انفصاله ويعرب في محل نصب. ونعبد الفعل والفاعل وما شاكلها من أخواتها وفروعها، إياك إياكما إلى آخره.
طيب نأتي إلى البيت الذي يليه، يقول فيه الناظم رحمه الله: وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل.
جميل هذا البيت، يعني نظمه ومعناه. وفي اختيار، أي إذا أردت أن
يعني المختار،
المختار. وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، يعني إذا كان هناك فعل أو ضمير يمكن أن يأتي متصلا لا يجوز أن يأتي منفصلا اختيارا.
وضح لنا بمثال.
جميل، الذي ذكرناه قبل قليل، إياك نعبد وإياك نستعين. هنا
أو دعنا نقول مثلا، لو قلنا كلمة نعبدك،
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 هنا نعبدك فعل والفاعل نحن ومستتر كما أشرنا قبل قليل، والكاف مفعول به،
جاءت ضميرا متصلا،
جاءت ضميرا متصلا.
هل يجوز أن نقول نعبد إياك؟
أحسنت، هنا ما نقول نعبد إياك. لماذا؟ لأنه يمكن أن نقول نعبدك، فهنا هذا الذي أراده ابن، إذا أمكن أن يتصل الضمير فلا يجوز أن تأتي به منفصلا. إذا تأتى أن يأتي المتصل، يعني أن تصل الضمير بالفعل، فلا يجوز أن تأتي به منفصلا، فلا نقبل نعبد إياك. متى نقول نعبد إياك؟ إذا قدمنا فنقول إياك نعبد. هنا لضرورة المعنى،
وهو لا الحصر. يمكن أن يؤتى بالضمير المتصل في هذه الحالة، أن قدمنا. طيب كمثلا إذا قلنا ضربته، لا يجوز أن أقول ضربت إياه.
ما أقول ضربت إياه، أقول ضربته، الأصل أن يتعدى مباشرة باتصال وليس بانفصال. علمته ما أقول علمت إياه، أعطيته ما أقول أعطيت إياه.
أو كما يقول الذين يتعلمون اللغة حديثا، يقول ضرب أنا،
ضرب أنا هو. ضرب أنا هو. فهذا هو.
لو أردنا أن نأتي كلمة ضربته، لو أردنا أن نأتي بالضمائر المتصلة أتينا بها منفصلة، لو جاز ذلك سنقول ضرب أنا إياه.
ضرب أنا هو.
ضرب أنا إياه. فهنا يعني سيطول الكلام أولا. وسيختلط.
ويفوت يعني جمال الفصحى واختصارها وإجازها وعذوبتها، يعني ضربته وإن ضربت أنا إياه، يعني هذه الإطالة لا مبرر لها، لأن العرب يميلون إلى الخفة والاختصار في الكلام. فلا يجوز أن نأتي بالمنفصل إذا أمكن المتصل، هذا الذي
أمكن المتصل.
نعم.
طيب يقول الناظم في البيت الذي يليه، وأقرأ بيتين معا، يقول فيهما: وصل أو افصل هاء سلميه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى كذاك خلتنيه واتصالا أختار غير اختار لانفصالا. نعم، فأقرأ البيتين مرة أخرى حتى يعني نؤكد على الضبط لهذين البيتين. يقول الناظم: وصل أو افصل هاء سلميه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى كذاك خلتنيه واتصالا أختار خير اختار الانفصالة.
نعم، الآن يحدثنا ابن مالك رحمه الله عن جواز فصل الضمائر مع إمكان وصلها. يعني متى يعني نصل ونفصل الضمير في مثل سلنيه وكنته وخلتنيه، هذه الأمثلة التي ذكرها.
يعني هو تحدث عن قاعدة عامة أنه في اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المضمر.
نعم،
وهناك خروج عن هذه القاعدة،
هناك الجواز الوجهين. جواز الوهين، بعضهم اختار بعض العلماء اختار الانفصال وبعضهم اختار الاتصال، وهو يقول بعد قليل واتصالا اختاروا، فالذي يختاره ابن مالك هو الاتصال، اما غيره وعلى راسهم سيبويه فاختار الانفصال، وكلاهما جائز طالما ان علماء النحو يعني اجازوا الوجهين، ولكل يعني وجهه ولكل امثلته. فيقول وصل أو افصل ها أسلنيه وما أشبهه، يعني وما يعني هو أعطانا مثال ينطبق على أمثاله وأشباهه.
يعني عندما أقول سلنيه كيف هذه موصولة؟
ما المقصود بسلنيه أو بهذا المثال؟ يعني ماذا يقصد ابن مالك في هذا؟ المقصود بأن فعل يتعدى إلى مفعولين وجاء هذان المفعولان جاء
ضميرين.
نعم، ضميرين، هل يكونا متصلين أم يعني يتصل الثاني ولا ينفصل؟ هل نقول سلني إياه أم سلنيه؟
نعم،
هنا الجواز الوجهين سلني وسلنيه.
نعم،
يعني حين يتصل الفعل بضميرين الثاني كلاهما مفعول به، الثاني منهما أو هذان الضميران ليس أصلهما مبتدأ وخبرا.
نعم،
فالثاني ليس خبرا عن الأول. هذا وما أشبهه يعني سلنيه أعطنيه وما شبه ذلك امنحنيه وما شبه ذلك من الأمثلة. فهنا يقول ابن مالك أنه يختار الاتصال، فيقول سلنيه أعطنيه امنحنيه ألبسنيه وهكذا. فأن يأتي الضمير الأول والضمير الثاني كلاهما متصلان بالفعل.
إذن لدينا فعل يتعدى إلى مفعولين.
نعم،
وهذان المفعولان جاء ضميرين متصلين بهذا. نعم، الضميرين. نعم،
لكن ننبه أن ليسهما مبتدأ وخبرا. يعني ضميرين يعني هما ليس أعطني الدرهم أعطنيه، ما أقول أنا درهم، فهذه ليس أصلهما مبتدأ وخبرا.
نعم،
فإذا قلت الدرهم أعطنيه أو سلنيه فهذه هنا المفعولان هنا ليس أصلهما مبتدأ وخبر. في هذه الحالة بهذا الضابط يقول يختار ابن مالك أن يتصل الضميران. أما سيبويه وغيره من يعني ولكن سيبويه وعلى رأسهم،
ولكن ليس هناك إشارة في الأبيات أنه يختار، قال صل أو افصل ها أسلنيه وما أشبهه.
في البيت الثاني يقول في كنته الخلف انتمى كذلك واتصالا اختاروا.
فخلتنيه
لا في الكل،
في الكل
في الكل.
نعم،
في هذه سي هناك ثلاثة أحوال،
سلنيه وخلته
وكنته كذاك خلتنيه. نعم، يختار ابن مالك الاتصال.
نعم،
وغيره على رأسهم سيبويه يختار الانفصال. فسيبويه يقول الدرهم سلني إياه،
سلني إياه.
نعم، أو أعطني إياه، والثوب اكسني إياه.
نعم،
فيفصل الضمير الثاني عن الأول. فإذا طالب أن يعني سيبويه ومالك كلهم له، فإذا الوجهان جائزان، فإما قلت سلنيه أو سلني إياه، أعطنيه أو أعطني إياه. هذه الحالة الأولى من حالات جواز
أن يأتي ما جاز اتصاله أن يأتي منفصلا.
نعم، هنا يجوز الوجهان.
نعم،
لكون العلماء يعني وكل حجته وأمثلته من كلام العرب.
نعم،
الحالة الثانية أن يأتي الضميران في خبر كان، وكان هذه تدخل على الجملة الإسمية تنصب المبتدأ وترفع الخبر.
نعم،
فيقول المثال على ذلك الصديق كنته، ما هي هذا الذي يقول في كنته الخلف انتمى، أيضا هناك خلاف بين النحاة،
الصديق كنته
كنته أو كنته.
نعم،
يعني أنا الصديق بالنسبة لك، أنا الصديق كنته، يعني كنت صديقا لك أو يعني عهدك بي وعهد بك. نعم، الصداقة المحضة. الصديق كنت أنا هو، أنا إياه.
يعني الأصل أن هذا مبتدأ وخبر.
نعم.
ودخلت عليه كان.
كان.
نعم.
فنقول كنت، يعني هنا جواز الوجهين، كنته أو كنت إياه.
يجوز الوجهين.
يجوز الوجهان.
نعم.
كنته أو كنت إياه. كان وأخواتها.
نعم.
والفعل الناسخ أو الناقص يعني كان وأخواته إذا دخلت على الجملة وكان الضمير الثاني خبرا.
نعم.
يصح انفصاله ويصح اتصاله، فهذا الوجه الثاني، وهذا ما أشار إليه بقوله في كنته الخلف انتمى.
نعم.
نعم. الثالث
خلتنيه.
الثالث فعل خالة.
نعم.
خالة وأخواتها.
هذا من ظن وأخواتها.
نعم، خالة وأخواتها، وهذه التي تدخل على يعني أو تأخذ مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر.
نعم.
نحن قلنا الأول ليس أصلهما مبتدأ وخبر، هذه أصلهما مبتدأ وخبر.
يعني أصل الجملة، الجملة نضرب مثالا حتى يتضح الأمر، عندما نقول مثلا الرجل كريم.
نعم.
خلت الرجل
كريما.
كريما. فالأصل نعم. أنهما مبتدأ وخبر.
مبتدأ وخبر دخل عليه ظن خالة هذه وأخواتها. فإذا قلت الصديق خلتنيه فهنا خلت أنت الأول وأنا
الثاني. الأول.
نعم.
والثاني.
نعم. يجوز أيضا هنا الوجهان، وكما قلنا اختلف يعني النحاة، فمنهم من يقول خلتنيه وهذا الذي ذهب إليه ابن مالك، ومنهم من يقول خلتني إياه فيفصل الضمير الثاني. هنا يجوز الوجهان الوصل أو الفصل.
نعم.
وصل أو افصل الهاء هنا في سلنيه وفي كنته وفي خلتنيه.
نعم.
فيجوز الوصل والفصل فيهما. فالوصل هو مذهب ابن مالك والفصل مذهب سيبوي، وكل له يعني حجته وشواهده،
وكلاهما إمام في هذا.
وكلاهما نعم. إمام.
لدينا مسألة دكتور هنا، أنه كيف نرتب هذه الضمائر، وهذا سنبحثه إن شاء الله في الحلقة القادمة. يعني عندما أقول خلتنيه لدينا تاء فاعل.
نعم.
ولدينا ياء المتكلم.
نعم.
ولدينا هاء الضمير الهاء خلتنيه.
نعم.
ما الذي جعلنا نقدم خلتة التاء مثلا على الياء على الهاء؟ لماذا لم نجعل الضمائر ترتيبها مختلفا؟ هذا ما سأتحدث عنه في الحلقة القادمة بإذن الله، ابتداء من قول الناظم وقدم الأخص في اتصالي وقدما ما شئت في انفصالي، وهذا ما سنبحثه بإذن الله في الحلقة القادمة. شكرا لكم.
شكرا.
بارك الله فيكم. وشكرا موصول لكم مشاهدين الأعزاء على حسن متابعتكم. نلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال محمد هو ابن